أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحلال المختلط بالحرام. قلنا أن الروايات الدالة والتي يمكن أن نستدل بها على وجوب الخمس فيه بعنوانه عديدة. قبل أن نبين ذلك نوضح الأقوال التي ذكرناها في الدرس السابق لأنها كانت غير واضحة بالظاهر. القول المشهور هو أنه يجب فيه الخمس، بمعنى الخمس المتعارف، الخمس المصطلح عليه الذي له مصرف خاص ذكرته الآية الشريفة: واعلموا أنما رهنتم من شيء فإن لله، إلى آخره. هذا القول المشهور. الغير المشهور، القول الغير المشهور هو أنه يجب التصدق بهذا الخمس، يعني الخمسان، لكن هذا الخمس يصرفه اليمن على الفقراء. سيكون الفرق بين القول المشهور وبين هذا القول هو في المصرف، وإلا كل منهما يعزل الخمس. الأول يعزل الخمس ويصرفه على مصرف، على أهل الخمس، على أرباب الخمس، المساجة والكذا. بينما القول الثاني يقول لا، يجب عليه إخراج الخمس لكن مصرفه مصرف الشمس، فقراء يتصدق به على الفقراء. فالواجب على الثاني هو التصدق بالخمس، بينما الواجب على الاول هو اخراج الخمس كما يجب عليه اخراجه من المعادن، من الكنز، من الغوث، الى اخره. هذا هو الفرق بينهما. والقول الاخر الذي ذكرناه التخير بينهما، لذهب اليه صاحب مصباح الفقيه انه يتخير بينهما، يعني يخرج خمسا، اما ان يصرفه في مصرف الخمس، واما ان يدفعه علما الى الفقراء. هذا هو المقصود بالاقوال في المقام. الأدلة قلنا هناك روايات كثيرة. الرواية الأولى كانت عبارة عن رواية عمار بن مروان. رواية عمار بن مروان نقلناها في الكتاب، قلنا دلالتها واضحة لأنه ذكر فيها الحلال المختلط بالحرام في عداد الأمور التي يجب فيها الخمس بالمعنى الاصطلاحي، طبعا معادن، غوث، كنوز، إلى آخره. ذكر في عدادها، وهذا قرينة واضحة على أن المقصود بالخمس الواجب فيه هو الخمس المصطلح. الخمس المصطلح سيكون مصرفه هو مصرف سائر الأقمار، وهذا يدل على القول الأول. لكن قلنا أن الرواية من حيث السند فيها مشكلة، مشكلة في عمار بن مروان. عمار بن مروان لم يثبت أن اتحاده، بل هو متعدد كما قلنا، مرجد بين الذكر الصغير وبين الكلب الذي لم يوثق، وبين الكلب الذي لم يوثق. الذي يؤمن بما قاله السيد الخاوي قتلك الله نفسه وغيره من أنه من الاعتماد على المعروفية، وأن الانصراف، أن إطلاق عمار بن مروان في روايتين ينصرف إلى الشخص المعروف، والمعروف هنا يذكري الثقة. واضح؟ يذكري الثقة الذي يعتمد على هذه المسألة كبرا وصغرا. واضح؟ هم كبرويا لازم يعتمد عليها أن المعروفية توجد شنو؟ الانصراف. وصغرويا يجب أن تثبت عده، وأن يذكري معروف أكثر من الكلبي. واضح؟ ونحن في الكبرى سلمناها، نسلم الكبرى، الكبرى صحيح المعروفية توجب الانصراف، لكنه صوريا نعتقدنا في ذلك سابقا. ليس من الواضح عندنا أن يشكري معروف أكثر من الكلبي، وتقدم الحديث عن ذلك مفصلا. الرواية عندنا لم تثبت صحتها من جهة عمار بن مروان. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك في خطوط هذه الرواية أن صاحب المستند النراقي ذكر في المستند بأن، بعد أن ذكر هذه الرواية، ذكر بأنه هذه الرواية غير موجودة في الخصال التي يروي الرواية عنها صاحب الوسائل. هي الرواية موجودة كما قلنا في الباب السادس، الحديث السادس، في الوسائل ينقلها عن القتال، هو ينقلها قاعدة وطبعا الخطار فعاد المجتمع يقول انه انا غير موجودة في الخطار هذه الرواية غير موجودة في الخطار بالشكل الذي ذكره في الوسائل بهذا الشكل اللي الرواية قلناها في الدرس السابق وقال انه صحف في الخطار فوجد فيها الرواية هكذا الخمس الخمس في المعادن والبحر والكنوز هذا الموضوع ما هي حلال مختلف والحرام هذا يجب في بعض النسخ وفي بعض النسخ الموجود بها مرتبط ابن ابي عمار اللي سنجي نستدل بها هي الدليل الثاني مرتبط ابن عمار اللي هي الحديث الثالث في نفس البعث الوسائل طلع عن رمضان اللي هي سنة ونسية سنة خامس ابن ابي عمار نسي الخامس ذكر المعادن الغنائم الكنوز الغير نسي الخامس وهذا يقول هذا الرواية موجودة في الخطاب لكن الرواية عمار بن مروان اللي صرح بان الخامس ومنه الحرام المختلف بالحرام موجود في الخطاب وهذا لكن الرواية موجودة في الخطاب المطبوعة رواية عمار بن مروان موجودة في الخطاب المطبوعة وراجعني موجودة الى هذه كان الطبع لأجل سماجه طبعا لأجل طبع الطهران موجودة هذه الرواية في الخطاب المطبوعة بعضهم احتمل سيد الخالق صلى الله عليه وسلم تعليقا على كلام صاحب المسند احتمل بأن هذا اتباع من صاحب المسند لم يعطل فحصه حقه فيه يعبر سيد الخوارج لم يعطل فحصه حقه لكن هذا بعيد جدا جدا بعيد لانه روايه عمار بن مروان في الخطاب المطبوعه قريبه من روايه صحيحه معاذ مرتبط منه ابن ابي عمر متقاربتان بعيد جدا ان الذي يفحص صفوفه ويقول فحصت في القطاع الكلام هجيب معناه انه بدل جردا للفحص بعيد جدا انه هو يقترح ولا يعثر على روايه منه معاويه عمار بن مروان القريبه من الروايه التي صرح بانه عثر عليها الاستدعاء من صاحب المستند بعيد جدا الارجح في الاحتمال هو اختلاف النسخ أرجع هو أنه اختلاف النسخ نسخ مختلفة النسخة نسخة الخطال الواصلة إلى صاحب الوسائل توجد فيها هذه الرواية بينما النسخة التي وصلت إلى صاحب المستند أو يبدو من كلامه أكثر من نسخة وصلت إلى صاحب المستند الرواية غير موجودة شنو فيها إذا هناك نسخ في الخطال مختلفة بعضها توجد فيها الرواية وبعضها لا توجد فيه الروايه هل يحدث على اختلاف النسخ في الروايه يحدث في الروايه واضح يحدث في الروايه يعود ولا يعود انا غني في الروايه لانه احنا ما عدنا فجزم حينئذ بان الروايه يرويها شيخ الصدوق في الخطاب هذا مو واضح عندنا ليس لان بعض نسخ الخطاب ليس فيها هذه السنة هذه الرواية ولا نعرف انه اي النسختين هي الصحيحة المروية بطريقة الصحيح عن صاحب السنة عن صاحب الخطاب عن الشيخ الصدوق هذه الخطة من حيث اختلاف النسخ ما ينفع فيها ما ذكره السيد الخوي من ان صاحب الوسائل يملك طريق صحيح الى الكتاب الخطاب وصاحب الحداث يملك طريق صحيح الى كتاب شنو كتاب الخطال هذا صحيح من لسانه طريقا صحيحا الى الخطال لكن هذا مو ينفي تعدد السنه في النسخ صحيح هذا هناك نسخه وصلت الى صاحب الوسائل ووصلت الى صاحب الحداث وهما يملكان طريقا الى كتاب الخطال هذا لا ينافي وجود نسخه اخرى وصلت الى صاحب المستند وهو يملك طريق اليها وليس فيها هذه السنه هذه الرواية بعد الفرق والتتبع الجزئي هناك قرائن جيد تعدد النسخ واختلاف النسخ، نسخ الخطاب اعتمد في هذا الكلام ما املك عن النسخ المتعدده للخطاب، لكن اعتمد على المفهوم الشيخ مطر الحاري في كتاب الخمس ذكر، لان في بعض نسخ الخطاب وهو المطبوع ثانيا بطهران، في طهران كانه الخطاب طبع مرتين، انا اللي احكي عنها النسخة الموجودة عندي طبعا الامة الاولى الثانية، يقول انه المطبوع ثانيا بطهران ليس فيه الحلال المختلط بالحرام، هذه العبارة. وفي المطبوع بطهران هو يقول ان المطبوع الخطاب المطبوع بطهران ذكر في تعليقته ان النسخ المطبوع بطهران ليس ذلك فيها ايضا، فهذا يعيد انه هذه النسخة المطبوعة في طهران ليس فيها، ولكن لان النسخة المطبوعة في طهران الغير الموجود فيها هذه العبارة هذه صححت على نسخة خطية من الخطال مكتوبة بخط المؤلف، هاي الطبعة مع الطهران الطبعة الاولى اعتمد فيها نسخة خطية مكتوبة بخط المؤلف، هذه جدا مهمة، وليس فيها هذا السنم هذا النص الحلال المختلف للحرام. اذا عرفنا الى هذا ما ذكرت على المستند من انه هو يرجو تنبيه الخطاب لم يجد هذه الرواية، وجدت فيها شيء اخر هذه الرواية ليس موجود فيها. اذا عرفنا الى ذلك ما ذكره صاحب المستند قد من المجموع يحصل وثوق باختلاف نسخ الخطاب، ليس الامر بهذه البساطة نرجع ونقول بانه لا هذا اتباع من صاحب المستند، النسخ متعددة فنسخة واحدة هي اللي وصلت الى صاحب الوسائل وصاحب الحدائق والتي ذكرت فيها هذه الرواية، لا يبدو انه هناك كلام في النسخ وهناك تعدد في النسخ. حينئذ ما هو الحال عندما تتعدد النسخ؟ في القاعدة المطعم عندما تتعدد النسخ طبعا الامر حينئذ يدور واضح بين الزيادة وبين السنو وبين النقيصة، يعني احتمال ان تكون النسخة الواصلة لصاحب الوسائل ما ذكر فيها زائد والنسخة اللي وصلت الى صاحب المستند هي النسخة الحقيقية، فاذا ما ذكره صاحب الوسائل او الزيادة ما موجود في نسخة صاحب الوسائل الزيادة، واحتمال لا بالعكس ان ما وصل الى صاحب المستند فيه نقيصة واضح، وان النسخة الواقعية هي ما وصل علما الى صاحب وسائل ونقصت وسقطت عن النسخة التي وصلت الى صاحب منه المستند وغير من دول اللي قلنا عنهم قالوا ما موجودة في النسخ. في هذه الحالة عندما يدور الامر بين الزيادة والنقيصة، عندما يدور الامر بين الزيادة والنقيصة هنا المعروف والمشهور انهم يقولون لأرجحية احتمال النقيصة على احتمال السنة الزيادة، ان الارجح احتمال النقيصة ارجح من احتمال الزيادة، وهذا يعني احتمال ان هذا نقص وسقط من نسخة صاحب المستند ارجح من احتمال انه اضيفت هذه الرواية وفقر منها الى نسخة صاحب السنة صاحب الوسائل، احتمال النقيصة ارجح من احتمال السنة من احتمال الزيادة، والسر وضع السر لعله انسان يدركه بطبعه، وهو انه احتمال السهو بالنقيصة أرجح من احتمال السهو بالسنة للزيادة، النقيصة بعيدة تقضى سنة كلمة عبرها تقضى سنة جلنة مثلا، أما أنه يضيف جملة يضيف كلمة سهوان هذا احتمال أبعد من هذا السنة من هذا الاحتمال، إذا احتمال النقيصة هو الأرجح والأقوى والأكبر من احتمال السنة من احتمال الزيادة. ومن هنا بنوا على إطالة عدم الزيادة عندما تتعارض مع إطالة عدم السنة عن عدم النقيصة. الأصل عدم الزيادة، يجي أن الزيادة تحتاج إلى مؤنة، تحتاج إلى استقرار أكثر من مجرد الغفلة أو مجرد السهو، بينما النقيصة لا تحتاج إلى غفلة عن كلمات خطأ. فإطالة عدم الزيادة عندما تعارض إطالة عدم النقيصة تتقدم عليها. تتعارض عدم الزيادة يعني أن النقطة اللي واصلة إلى صاحب الوسائل هي النقطة السنة حقيقية صحيحة، وأن الرواية ليست زائدة في نسخة الإطالة الأصلية، وإنما نسخة في النسخة الواصلة إلى صاحب المستند. هذا هو المعروف، أنه عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة فما يقولون أن إطالة عدم الزيادة مقدمة على إطالة عدم النقيصة. لكن من لا يتأمل به هو هذا، أن هذا قد يقع عندما يكون الدائر بين الزيادة والنقيصة كلمة واحدة، حرف واحد، كما هو المتعارف في هذا المجال. كلمة إذن موجودة أو موجودة، واحد يقول موجودة واحد يقول فيها ما موجودة، وأمثال هذه الأمور. هذا الكلام يأتي. أما عندما يكون ما يدور أمره بين الزيادة والنقيصة رواية، رواية كاملة موجودة في هذه النسخة غير موجودة، أو فقرة من رواية، فقرة كاملة من رواية موجودة في هذه النسخة غير موجودة في هذه النسخة، هذا في الحقيقة يحتاج إلى استئناف بحث أن أسباب نقيصة رواية ما هي، وأسباب زيادة رواية شنو ما هي. إحنا مو مجرد خطوط كلمة أثناء الكتابة تخطط كلمة، لا كاملة شلون أثناء النص أثناء كذا سقطت، كلها أسباب سقوط رواية وأسباب زيادة شنو رواية، ونقارن بينهما ونوازن بينهما حتى نصل إلى نتيجة أن احتمال النقيصة هل هو أرجح كما ذكروا من احتمال الزيادة، حتى نبني على إطالة عدم الزيادة عندما تعارض إطالة عدم النقيصة، أو لا أن الأمر يختلف عندما يكون الأمر الدائر بين النقيصة والزيادة هو شنو؟ هو رواية كاملة ولا يوجد أنه يختلف. إذا أكو خدشة من هذه الجهة. هذا ما يرتبط بالرواية. الشيء الآخر اللي من يراق إلى ذلك هو أنه الملاحظ أنه يريد أن هذه الرواية المهمة جدا لم تتصل كتب حديثية معروفة مذكورة معروفة، لكن غير الكثير من الكتب ذكرت، ولا نفس الكتب لم يذكرها في الحقيقة أيضا، اللي هو الكتاب المعاد عادة لجمع الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية، مثل في كتاب الخطاب هنا سبب أنه شنو أنه الخمس يجب شنو في خمسة، حتى الخطاب هو الأخبار الواردة في الواحد عدد الواحد في السنين في الثلاثة في الأربعة في الخمسة إلى آخره، الخطاب هو موضوع الكتاب وهذا لم يذكرها في الفقيه ولا غيره ذكر، لا في الكافي ولا في التأييد ولا في الاستقطاب، لا في كل كتب الحديث ما موجودة إلا في الخطاب رواها في الخطاب. هذه أما يعني لا يخلو من شيء، ولعله لذلك العلماء رضوان الله عليهم عندما جاءوا إلى هذه المسألة علماء متقدمين لم يستدلوا بهذه الرواية، فليس هذه الرواية استدلوا برواية الحسن الزياد اللي سيأتي ذكرها، مع أن هذه الرواية أصرح وأوضح دلالة على الحكم في هذه المسألة. من هو أصلع كتب العلامة تذكر المختلف وغير العلامة يذكرون رواية الحسن الزياد، لا يذكرون هذه الرواية. على كل حال هذه كلها نقاط ضعف تضاف إلى النقطة الضعف الأساسية اللي هي عدم ثبوت وثاقة عمار ابن مروان الموجود في هذه الرواية، هذه الرواية الأولى. وقلنا أن عمدة الأدلة من حيث الدلالة في هذه الرواية. الرواية الثانية التي تأتي بعدها هي عبارة عن مرسلة ابن أبي عمر اللي ذكرناها في التجديد الكلام بها، مرسلة ابن أبي عمر اللي هي المروية أيضا في البابل، في البابل الثالث الحديث السابع، حديث السابع عن غير واحد قال عن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام قال القمت على خمسه اشياء، على الكنوز والمعادن والغيث والغنيمه، ونسي ابن ابي عمر الخامس. هذا كان مثلا جملة مثل فعلا الا لغنيمه، لغنيمه الغنيمه شنو؟ ان الشيخ الصدوق واضح عندما ذكر هذه الرواية هو تلتقار نقل عنه، والناقل هو صاحب المستند ينقل عن بعض مشايخه، تكتبون وذكر بعض مشايخنا أن الصدوق علق على هذه الرواية، قال أن المضمونة المضمونة موجودة بالمستند، أن الذي نسيه ابن أبي عمر هو شنو؟ هو الحلال المختلط بالحرام. بغنيمة تفسير الشيخ الصدوق لهذه الرواية الصحيحة سندا يمكن الاستدلال بالمجموع انه سنة ان الحلال المختلط بالحرام هو الامر الخالص الذي يجب فيه السنة الخمس، فتكون نظير رواية عمار بن مروان المطرع بها بهذا الامر الخامس. واضح. لكن الموجود بالخلال اللي راجعنا صدوق يذكر هذا الاحتمال صحيح، لكن ذكر بعنوان احتمال، بعنوان احتمال مؤكد من هذا، يعني مو انه قدر تنقلها يقول ان الخامس هو هذا، يقول الذي اظنه راجع هذا في القطار، الذي اظنه ان الخامس الذي نسيه ابن ابي عمر هو ياهو، قولوا ياهو هو الحلال المختلط بالحرام، لكن هذا واضح انه ظن وحسن من الشيخ الصدوق لا تشمل أدلة الحسية، يعني أدلة الحسية أنها تشمل ما ينقله لنا الشيخ الصدوق شنو حسان، أما ما ينقله حسان أظن يخمن أقدر أن الخامس هو هذا، هذا لا يكون مشمول لأدلة الحسية، لا يمكن الاعتماد على هذا الكلام لإثبات أن الخامس هو ما ذكره الشيخ الصدوق. يرجح على ذلك ان هناك احتمال معتدي لعله احتمال على كل حال معتدي هو ان الخامس هو الملاحة، اذا قرأت صحيح الملاحة الملاحة ما تقرأ، وذلك مثل الخامس الملاحة قرينة مرسلة حماد اللي موجودة يذكرها هنا مرتين صاحب الوسائل، كان الحديث الرابع في الباب الثاني، الحديث الرابع في الباب الثاني راجعه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابي عن حماد بن عيسى، والسند الى هنا تام وصحيح، عن بعض اصحابنا هذه ابدال موجودين، عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال الخمس على خمسه اشياء، من الغنائم والغوث ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة، هذا الخامس في هذه الرواية رواه هو الملاحة، وكرر ذكرها صاحب الوسائل في الحديث التاسع بسند آخر أيضا عن حماد بن عيسى عمن رواه في بعض أصحابنا يقول ذكره عن العبد الصالح أبو الحسن الأول عليه السلام قال الخمس على خمس على خمسة أشياء، وذكر الخامس ياهو الملاحة، إذن هذا احتمال أن الذي نسيه ابن أبي عمر ياهو هو الملاحة وليس الحلال المختلط بالحرام كما ذكر الشيخ الصدوق. إذن هذه الرواية اعتماد عليها أيضا لإثبات القول الأول يكون ما مشكل لعدم ذكري والتصريح بالحلال المختلط بالحرام فيها. الحديث الثالث في المقام هو رواية الحسن بن زياد المروية في الباب العاشر من أبواب ما يجي فيه الخمس. الحديث الأول هاي الرواية الباب العاشر الحديث الأول محمد بن الحسن الطوسي الإسناد عن سعد عن محبوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحسن بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أطبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه لا أعرف حلاله من حرامه يعني اختلط علي ما برميز الحلال من الحرام فقال أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم ما كان صاحبه شنو يعلم إشارة إلى الشرط المتقدم وهو شنو مجهولية منه صاحب المال وإلا إذا كان يعلم يجب إبداعه شنو إلى واجتنب ما كان صاحبه يعلم. هذه هي الرواية. هذه الرواية في الحقيقة فيها كلام في السند وفيها كلام في المتن وفيها كلام في الدلالة. الكلام في سند الرواية ظاهر أنه سند الرواية ليس يعني ليس واضحا وذلك من جهتين. الجهة الأولى هو الحكم ابن بهلول المذكور في السند هذا مجهول ونص على مجهوليته هذه من جهة. من جهة أخرى أن الحسن بن زياد راوي نفس الرواية هو مشترك بين الثقة وغيره بين العطار الثقة وبين الصيقل الذي لم يوثق الذي لم يوثق والظاهر أنه يعني لا طريقة لتعيين أنه هو الثقة. هذا من حيث السند. من حيث المتن الرواية هي اختلاف في المتن ويترتب الاختلاف في الكلمة الأخيرة من الرواية وهي قوله عليه السلام واجتنب ما كان صاحبه يعلم وتقرناها فعبد الوثار يرويها بينما هناك نسخ بدل يعلم تقول يعمل واجتنب ما كان صاحبه يعمل من هذا العمل الذي كان قامه من صاحب المال الجماعه من الحرام شنو حتى اجتنبه وتأتي في البحث الدلالة أن هذا على الأقل على تقدير بعضهم يؤثر في الاستدلال بالرواية أن هذا الاختلاف يؤثر في الاستدلال بالرواية بمعنى أن الرواية يصح الاستدلال بها على القول الأول إذا كانت النسخة كما يقول صاحب الوثائق يعلم واجتنب ما كان صاحبه يعلم أما على النسخة الأخرى واجتنب ما كان صاحبه يعمل هذه لا يصح الاستدلال. سيأتي هذا بيانه. نحن فعلا نجتمع على اختلاف النسخ وأنه أيهما هو الأصح. القضية ظاهرة يعني مو أما قال هذا مو ببساطة نقدر نمر عليها ونجزم بأن الصحيح ما ذكره صاحب الوسائل وأن الصحيح هو يجتنب ما كان صاحبه شنو يعلم كما يظهر من السيد الخوي وغيره أيضا. أنا هيك بكل بساطة نقول بأنه لا الصحيح هو نفس صاحب الوسائل ونبني عليها ونستدل بالرواية على هذا الأساس. وذلك ليش نقول مو بهالبساطة واحد يقدر يتجاوز هاي المسألة وذلك لأنه أولا في كان الان تقول ثم كلامنا التغيير المطلوب موجود يعمل التغيير المطلوب موجود يعمل مو يعلم كما يقول بعض المسائل هذا اولا في ملاحظه الاخيره اللي هي شرح التغيير للمجلس ايضا موجود هنا يعمل لا يعلم في الوقت هو موضع اعتماد في هذا المجال موجود هنا يعمل لا يعلم بل اكثر من هذا صاحب الوافي يعلق على هذه الروايه بعد ان يرويها بدقه يعمل قال هكذا في النسخ التي رايناها النسخ التعذير يقول لي وصفناه كل الموجود هنا يعمل لا يعلم التعذير المطبوع المعلق ايضا في التعليق ان يذكر لانه هكذا بعد ان تكون النسخ التعذير يعمل يقول هكذا في جميع النسخ الموجوده في جميع النسخ الموجودة شنو أن الموجود هو شنو هو يعمل لا شنو لا يعلم هو يعمل واستمد ما كان صاحبه يعمل أنا أعمل لي اتكب من الحرام من الإثم استجتنبه نصيحة إلى هذا الشخص لاجتناب ما كان يفعل صاحب المال الحرام واضح فقط بعد الوقت بعد أن ذكر هذا النسخ اللي أجل يعمل في كل النسخ يقول يعمل هو اجتهادا منه صاحب الوعي قال ان الاصح هو هنا يعلم سمعت ها الوسائل هو قال ان الاصح يعلم لكن هذا اجتهاد منه هو لا يعتقد ان النسخ اللي وصلته كلها شنو يعلم يعمل لا يعلم دعوى ان الاصح هو يعلم اجتهاد منه من هنا يعني فاذا لم نقول ان مقتضى هذا الذي ذكر هو ان النسخ الصحيحه هي فيها يعمل لا اقل من السنه من اختلاف النسخ على نحو بحيث لو كان الاستدلال مبني واضح لو كان مبني طبعا هذا سيئه الكلام دي لو كان مبني على نسخه يعمل لما صح الاستدلال شنو والروايه لاننا لا نعلم ثبوت هذه الكلمه في هذه السنه الروايه الكلام الثالث الذي يقع في الرواية وفي دلالة الرواية كيف يستدل الرواية على وجوب الخمس في محله كلام وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى نتمنى بذكر الرواية لا تسمحون جاءتكم وقت هذه الرواية رويها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام لسنده عن الرضا عليه السلام انه اي الامام الرضا سمع بعض اصحابه يقول لعن الله من حارب امير المؤمنين عليه السلام لعن الله من حارب امير المؤمنين عليه السلام فقال له الامام الرضا فقال له قل الا من تاب واصلح مثل عن لعن مطلق كل من حارب امام المؤمنين فهو ملعون لا تكفي تكفي من تاب وشنو واصلح قل الا من تاب واصلح ثم قال عليه السلام كان بامكان الامام ان يكتفي بهذا لكنه اراد ان ينبه على مطلق مهم جدا قال لما عليه السلام ذنب من تخلف عنه اي عن الامام عليه السلام ولم يتب اعظم من ذنب من قاتله ثم تاب ذنب من تخلف عنه ولم يتب اعظم من ذنب من قاتله ثم تاب هذه الروايه الشريفه يخل منها امران مهمان الامر الاول ان باب التوبه مفتوح الباب الواسع يلجه كل احد حتى لو كان مرتكبا ذنبا بحجم مقاتله امير المؤمنين عليه السلام ومحاربه امير المؤمنين عليه السلام الذي يقول في حق الرسول صلى الله عليه واله وهذا في المصدق يقول حربك حربي سلمك سلمي من حارب الإمام الإنسان مع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأنه يغفر لما دون ذلك لمن يشاء. إن الشرك بالله لا يغفره، لكن ما دون ذلك يغفره سبحانه وتعالى. إذا حتى محاربة الإمام ومقاتلة الإمام هي قابلة للتوبة وقابلة لأن تمحى عنه هذا، يمحى عنه هذا الذنب. لماذا بالتوبة؟ هذا باب واسع، على كل حال يفتح باب الرجاء لكل أحد ولكل من يرتكب ذنبا. ثم أن الإمام مكتفى بهذا أراد أن يوضع على شيء أهم من هذا، وهذا الشيء اللي أهم من هذا هو هذا، لكن الشارع المقدس لا يستفي من الإنسان بأن يقف موقف حيادي أمام الأمور المهمة التي تمر بها الأمة والأمور المصيرية التي تمر بها الأمة. لا، التخلف هذا ذنب، فذنب من قاتل الإمام عليه السلام. المتخلف لعله في اعتقاده ويعتقد أنه لن يستفي ذنبا لأنه لم يحارب الإمام، ولذا هو لعله يرى أنه ليس بحاجة إلى التوبة لأنه لم يرتكب شيئا. الإمام يقول لا، نفس التخلف، نفس عدم اتخاذ موقف، عدم مناصرة الإمام عليه السلام، هذا ذنب عظيم. فذنب من قاتله، إذا لم يتب هذا الذي تخلف يكون ذنبه أعظم من ذنب من قاتل الإمام ثم شنو؟ ثم تاب، يكون ذنبه أعظم من ذلك. وهذه الحقيقة هي هذا هو الدرس في النتائج التي وصلنا إليها ووصل إليها المسلمون عليهم السلام، هو عدم العمل بالتعاليم الشرعية في هذا المجال. الإمام الحسين له كلمة مر عليكم حتماً اللي هي في حديثة قبل أن يخرج من مكة إلى العراق، في حديثة مع مروان بن الحكم، في جزء من حديثة كان يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، ثم يقول ينقل عن الرسول أنه قال إذا رأيتم معاوية على منبر فاغفروا بطنه، إذا رأيتم معاوية على منبر فاغفروا بطنه. ثم يقول الإمام عليه السلام يقول والله إن أهل المدينة رأوا معاوية على منبر رسول الله ولم يصنعوا شيئا فسلط الله عليهم يمين. لو كان كل إنسان يعمل بتكليف الشرعي لما وصلت الأمور إلى أن يتسلط على الخلافة يزيد إذن معاوية. هؤلاء لا يعملون بتكليفهم، المتخلفون عن علي عليهم السلام لا يعملون بتكليفهم، ونحن نعلم بأن المتخلفين أكثر من الذين حاربوه. لو عمل المتخلفون بتكليفهم لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.